الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يجمع بيننا على خير ما يحب أن يجمع عليه عباده الصالحين يا رب العالمين، وأن يجعلنا أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أن يجعلنا رحماء بينهم وأن يجعل بيننا رحما من الدين والفضل والعقيدة يا ذا الجلال والإكرام. أسأل الله أن يصدق سبحانه وتعالى أن يصدق فينا يوم الدين أننا إخوان على سرر متقابلين، أننا من نزع الله ما في صدورهم من غل، أننا الذين جعل الله عز وجل بينهم يوم القيامة فضلا وإخاء ومودة وحبا نلقاه بها يا ذا الجلال والإكرام. وأسأل الله عز وجل أن يغيث إخواننا في المشارق والمغارب. كثرت علينا والله كثرت علينا القضايا، وكثرت علينا أخبار الناس من كل مكان. يسمع الإنسان عما يقع بأهل غزة، ويرى الإنسان انشغالنا هنا بما نحن عليه، فيشعر بأنهم يلاقون هذه الغارات وهذا القصف وهم محتاجون لمن ينصرهم والناس عنهم متشاغلون. ويسمع الإنسان ما يقع بأهل سوريا من هذا الجزار المجرم. وإني لأعجب من كل شخص لا يزال يتأخر يا إخواني، من أهل سوريا بالذات، كيف يتأخرون كل هذا؟ كيف يطيب لإنسان أن يظل رهن بيته، أن يظل حبيس بيته، إذا لم ينبعث الناس وهم يرون القتل والسفك؟ متى ينبعثون؟ متى ينبعثون بالله؟ لا أدري، لا أعرف. حتى الذين يتصورون أنهم يتقون فتنة، إن الفتنة واقعة بالفعل. فأسأل الله أن يغيث عباده برحمته، وهو أرحم الراحمين. ولا شك أن هذا الأمر ليس مفاجئا للفكر الإسلامي، لأن كثرة القتل وكثرة الهرج إنما هو من علامات يوم القيامة. ولذلك فإن الإنسان يبحث أو يلتمس طريق الشرع، ولكنه لا يرى ذلك مفاجئة. كان على العلماء وهم بعضهم وفى بذلك والحمد لله، أنه أعد الناس، جهز الناس، كلم الناس، ما الذي يمكن أن يحدث إذا وقع كذا، ماذا عليهم إذا وقع كذا. وها قد وقع، وأصبحت اللحظات لحظات الصدق. أصبح ما كان يقال بالأمس جاء أوان تطبيقه وتنفيذه. أصبح ما كان يقال بالأمس ثقافة أصبح اليوم مطالب، أصبحنا اليوم مطالبين به تنفيذا. لا يمكن أن يقع الفارق بين القول وبين العمل إلى هذه الدرجة. فإن بني إسرائيل لما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ولكن الله سبحانه وتعالى علمنا في غزوة بدر وفي غزوة أحد نفس الكلام. قال لهم ولقد كنتم تمنون فقد رأيتموه. شايف الفارق بين وقت تتمنى فيه وبين ورقة تلقاه؟ اقرأوا هذا الكلام، اقرأوه عندما جاء في بدر. الناس كانوا كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. اقرأوا كيف عالج القرآن شأنه. ثم اقرأوا في أحد، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. اقرأوا كيف عالج القرآن، اقرأوا سورة الأنفال وسورة آل عمران. ثم اقرأوا عن الأحزاب في غزوة الأحزاب، أنهم أيضا كانوا يرون شيئا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وبالفعل ما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لكن بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذن دائما هناك قبل وقوع الحدث وهناك بعد وقوع الحدث. يدرس الناس شأنهم قبل وقوع الحدث ويقررون، فإذا جاء الحدث احتاجوا للتثبيت، احتاجوا للصدق، احتاجوا للأمانة. أيها الإخوة، أنتم تعرفون أن أهل مصر جميعا مشغولون الآن بمسألة انتخابات رئاسة الجمهورية، وأنهم في واقع الأمر ينتظرون كيف سينتخبون رئيس الدولة ومن الذي يختارونه، ويترى ما هي المقاييس الشرعية وما هي المقاييس السياسية وما هي المقاييس الوطنية. تعالوا أيها الإخوة نتكلم اليوم كلاما ثقافيا، كلاما نفهم به كيف تسير الأمور. أولا، لو كان، وهذه خليني أمشي نقطة نقطة، لو كانت أمور المسلمين مفتوحة دائما لكل جديد لكل وافد، عمر المسلمين ما كانوا يحكموا أي قضية أبدا. لذلك الإسلام حدد، زي ما حدد قواعد، حدد توقيت، علشان لو التوقيت عدى ما ينفعش تأتي وتقول هناك قواعد أخرى. فمثلا أذن للصلاة، انتظرنا الإمام، لم يأتي الإمام، قرر الناس أن يصلوا، فقام واحد من الناس فأما الناس، ثم جاء من هو أفضل منه، أو جاء حتى الإمام الراتب، هل يا ترى يشرع لهذا الشخص أن يبطل عمله وأن يخرج من الصلاة وأن يقدم هذا الآخر لأنه أحفظ منه أو أفضل منه أو أقرأ منه، أو أنه الإمام الراتب أو أنه أمير المؤمنين حتى أو أنه القاضي؟ لا، التوقيت انقضى. طيب هذا التوقيت هل هو توقيت الإعداد؟ ها؟ هل هو توقيت الإعداد أم هو يظل مفتوحا أبد الدهر؟ ولذلك هناك قواعد، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال، القواعد دي ممكن تبقى مش منطبقة على الواقع، لكن أنا بتكلمك عن المؤشر بس، اللي هو كيف يعلم الإسلام أهله. يقول لهم افترضوا أنكم اجتمعتم على أمر ثم جاءكم وأنتم جميع هكذا، شخص يريد أن يفرق جماعتكم وأن يفرق احتشادكم، ماذا تفعلون؟ فإذا بالإسلام يوجه المسلمين إلى مقاومة متميزة لهذا الذي جاء ليفرق جماعتهم بعد احتشادهم. طيب ما احتشدوش، لأنه ده طبعا أي حد يسمع هيقول كده، طب افرض ما احتشدوش، ما كانوش على أمر واحد وأصبح في واحد واثنين وثلاثة، فقال لهم فوفوا للأول. هذا الكلام ما هو المقصود به؟ المقصود به أنه عندما يكون هناك وقت طويل مطلوب أنك تحفر نهر مش محفور أصلا، وأنك تجمع ناس مش مجتمع أصلا، وإنك تنصب راية لم تنصب بعد، وأن تحشد وأن تشرح وأن تعيد وأن تزيد وأن تتكلم وأن تقاعد القواعد وأن تستقر الأمور. ثم بعد أن حدث كل هذا، جيء لإنسان بفكرة إنه طب ما أدخل على هذا الوضع بعد أن تم، هل يا ترى ترى أن هذا الأمر يصب في مرحلة جمع المسلمين أم في مصلحة جمع المسلمين أم في مصلحة تفريقهم؟ بداهة يعني تتصور أن الصورة تبقى إزاي، تتصور أن المسألة تمشي إزاي. ولذلك عنصر التوقيت وعنصر أن ترى هل هذا يعصف بوحدة المسلمين أم يدعمها. تعالوا ننظر إلى سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما توفي عمر واستخلف ستة. أول حاجة عملها إنه قال تعالوا نخلي الستة خمسة، واحد مننا يخرج والواحد ده هو يحكم على الآخرين. لو حد منكم هيعمل كده أنا موافق، ما حدش هيعمل كده أنا بعرض نفسي إن أنا أعمل كده. فكان رائعا، فوافقوا على ذلك وأخرج نفسه وأصبحوا خمسة ليحكم بينهم. وبعدين راح للباقيين قال له افرض لو مش انت يبقى مين، فحول الستة الى ثلاثة، شال ثلاثة منهم وخلى فيه ثلاثة اخرين، هو كمان رشح واحد والاثنين التانيين وأصبح عنده ثلاثة. ثم بدأ حتى صفهم إلى اثنين وقال: رأيت الناس لا يعدلون أحدا بفلان وفلان. فلما لقى المسألة محدودة في الاثنين بدأ كل هذا يسعى إلى إيه؟ إلى ألا يزيد التشتت. افرض بقى أن واحدا جاء في ظل هذا وقال: لا أنا أجعل الستة سبعة ثمانية تسعة. فقد تكون النية مدخولة وقد يكون القصد يعني قد يكون القصد غير شريف. ولذلك في سيبك من ده لأن الواقع اللي بحكيها أمير المؤمنين ودي صفته واختار ستة خلاص محصور فيهم الصفة. إنما في سقيفة بني ساعدة دي بالبلد زي ما الناس بيقولوها طبعا التعبير الأدق أنه قدر، إنما الصدفة يا جماعة ثلاثة راحوا مع بعض أبو بكر وعمر وأبو عبيد ثلاثة سوا وقاعدين مع الأنصار في حتة كده متسقفة بجريدة نخل ولا دوار ولا منظرة ولا حاجة زي كده، قاعدين مع بعض اتكلموا. فأبو بكر بعد ما اتكلم قال لهم: وقدامكم عمر وأبو عبيد اختاروا واحد منهم. قالوا: لا احنا بنختارك انت. أبو عبيد وعمر بيتكلموا ثلاثة بيتكلموا يردوا على بعض وافقوا على عمر. فلتة كان يستطيع بمنتهى البساطة واحد يجي يقول: لا اشمعنا أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، ما عندك سعد بن أبي وقاص، ما عندك عثمان بن عفان، وتتسع. إنما بيني وبينك كانوا أبرارا أطهارا فحاولوا أنه ما صدقنا الأمور تلتئم بدل أن تنفرض. يا رب بلطف الحمد لله أنها التأمت. كان هناك تقوى، كان هناك حرص على ألا ينفرط راية الإسلام نفسها، ألا ينفرط شأن الأمة وهي تدفع نحو استقرار دين ربنا سبحانه وتعالى. طيب بس الدين كان قائم ساعتها، سبحان الله، كانت الشريعة مكتملة، كان الدين مكتملا، كان التطبيق يعني مكتملا. طب افرض بقى المسألة أصلا أنك تنتقل من انهيار التطبيق إلى وجود أمل يا رب يا رب يعود الدين. أيعقل أنه بعد أن يأتي التوقيت وأن تمر الأمور ويصبح خلاص لم يعد هناك إلا مرمى سهم وتنبت بذرة الأمل، بذرة الأمل، شوف كلمة بس نبت، يا رب يا كريم يا رب ألطف. أفبعد أن تصير الأمور منبتا للأمل نأتي ونقول بل نريد أن نمشي في الاتجاه المعاكس؟ ولذلك المسألة هنا مسألة أن الصف بعد التئامه، أو بلاش بعد التئامه عشان ما حدش يقول ما هو لسه ما التئامش، الصف وهو آمل في الالتئام وهو قريب من الالتئام يأتي من يقول: طب دخلوا بقى معاكم في الحسبة دي 70 عنصر الجداد، طب إن شاء الله عنصر واحد حتى ما فيش يعني حاجة جديدة، يا أخي خلينا نخلص ده احنا قربنا. لذلك يا إخواني سنة كاملة يحفر فيها النهر ويجري فيها الماء ويجتمع فيها المتفرقون ويصبح عبير الأمل ممكنا، فتأتي لتعلة كائنة ما كانت هذه التعلة، فإن الإنسان يقول لنفسه: اتق الله اتق الله اتق الله، يعني خلي بالك من ربنا، خلي بالك أن تؤتى، ويحذركم الله نفسه. ولذلك وهذا هو النقطة رقم 2، إنه المبدأ لا تضره الشخصنة. يعني إيه؟ يعني أنا لما يبقى لي انتقاد على حضرتك الكلام ده ما يصحش يوصل انه ينال من المبدأ، انت مش عاجبني انا حر، انا مش عاجبك انت حر. انما الفكرة في المبدأ، هل يا ترى هل تظل الخمور بتراخيص مثلا في المحلات؟ هل يظل كبريهات والملاهي الليلية والمرأة التي تخلع ملابسها بقصد اغواء المخمورين من اجل صفة شخصية؟ ولا المسألة أنك تقول: يا رب إن دينك غال وإنني لا أفرط فيه. ولذلك هضرب لحضراتكم مثل رائع. طول ما سيدنا أبو بكر الصديق أمير خليفة يعني، طول ما هو أمير عمر بن الخطاب قاعد ينتقده، مختلف معاه في حاجات، يقول له هتحارب المرتدين ليه؟ هتحارب مانعي الزكاة ليه؟ بتسوي بين الناس المسلمين في العطايا ليه وبعضهم سابق وبعضهم متأخر؟ بتدفع بتعمل يعني مليون حاجة، مش مليون طبعا انما كذا حاجة، هما كانوا ست نقاط. ظل مختلفا مع ابي بكر طولهم، ويقول له مش معقول كده، وانت عارف انه قبل كده قال له ما اردت الا مخالفتي، ابو بكر بيقول له عمر، والتاني قال له لا، واتكلموا انتقادات. ومع ذلك العجيبة، العجيبة ان اسمع ابو بكر يقول عن عمر انه يستخلف عمر بعده، وعمر ها يقول لان اتقدم فتضرب عنقي احب الي من اني اتقدم على ابي بكر وعلى قوم فيهم ابو بكر الا ان ارى شيئا حينئذ. الله، ايه ده كله ده؟ ومع ذلك يا اخي اول ما مات ابو بكر وتولى عمر رضي الله عنهم جميعا سادتنا، راح عمر مطلع قرارات بإلغاء كل القرارات اللي كان معترض عليها في عهد أبو بكر، وعملها من أول وجديد بطريقته هو، بطريقة مين؟ سيدنا عمر. تعرفوا ليه؟ لأنه سيدنا عمر كان رجل عدالة، إنما سيدنا أبو بكر كان رجل سياسة، يعني العدالة ولكن يرى المجتمع، إنما عمر تولى مجتمعا مستقرا فالعدالة لا تضر وخلاص الناس متأهلة، إنما أبو بكر كان يسوس الناس ليجمعهم هكذا. عشان كده اسمع بقى المثل التاني الخطير، أبو بكر الصديق عنده قائد عسكري رئيس للجيش، قائد للجيش اسمه خالد بن الوليد. خالد بن الوليد غلط، عمل شوية حاجات فظيعة من وجهة نظر أبو بكر. أبو بكر راح ندهله من ميدان المعركة، تعالى تعالى ازاي عملت كذا 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 كذا، وحساب، واتضح ان خالد هناك كلامه وحده، وين في الاخر رجعه مرة اخرى قائدا على الجيش زي ما هو. سيدنا عمر كما نقول بالتعبير الدارج لما تشوف واحد يقولك هيشد في شعره ولا هيتجنن، سيدنا عمر قال له ايه ده؟ فقال له لا، ده سيف سله الله مش هو. فالفكرة ان المبدأ غير الاختلاف الشخصي، غير الانتقاد الشخصي، ابو بكر منتقد على خالد، عمر منتقد على ابي بكر، الناس ممكن سيدنا علي كان ينتقد على سيدنا عثمان بعض النقاط في خلافته، لما جم الثوار يحاصروا عثمان سيدنا علي طلع بسلاحه هو وولاده وقال له احنا حواليه. ليه؟ ليه؟ لانه في مبدأ، فلا يستطيع الإنسان أن يحول وجهة النظر الشخص في الشخص والانتقادات إلى أنه خلاص اعصف بالمبدأ، ضيع بقى خلاص، خلينا هات بقى الشيعة زي بعض، هات الجوانب الأخلاقية وخلاص بقى، سيبك من الدين بقى والإسلام الله 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 المبدأ. إذن إحنا لا نريد أن نقول، لأنه يا إخواني اختلاف الاجتهادات وارد دائما، وارد دائما، ما يمكن اللي بينتقدك هو اللي غلطان، هو بينتقدك بحاجة يمكن انت اللي صح فيها وهو غلط، ويمكن انت غلط وهو صح. اختلاف الاجتهادات ليس معناه ان يكنس المبدأ وان نار، لانه خلي بالك، خلي بالك، ست اشهر من دلوقتي وهنتمشى في الشوارع، ممكن تتمشى في الشوارع فتلاقي والله ده ايه ده؟ ده مالها ليلي وفي فاتنة الرقص الشرقي فاتنة الرقص الشرقي الراقصة الشرقية والفاتنة فلانة بترقص فيه. الله، طب نقدر نعمل له حاجة؟ لا، لانه السلطة اصلي. طب ليه ما فيش كده؟ والله اصلي كان في انتقاد على حسين. المسألة لابد فيها من بصيرة تفرق بين ماذا أقول وماذا تقول، وبين إيه؟ وبين المبدأ الذي تخشى عليه، لأن الخمور عندما تعاقر والمحلات مشرعة الزجاجات الخمر وترى إعلان سينما ضخمة عليه امرأة شبه عارية وما إلى ذلك، فإنك قطعا ستقول يومئذ إيه اللي أنا عملته ده. ولذلك قال علماؤنا جزاه الله خيرا إن الاجتماع على المفضول يعني اللي غيره أفضل منه الأقل أفضلية خير من التفرق على الأفضل، لأنك أنت عايز تجمع الناس. ولذلك الحسن بن علي لما تنازل جمهور المسلمين على أنه الحسن أفضل من معاوية، ومع ذلك الحسن تنازل لمعاوية. ليه؟ مع أنه الاثنين هيقيموا الشرع، الاثنين هيحرموا الحرام، الاثنين هيحلوا الحلال، الاثنين مش هيخالفوا القرآن، الاثنين مش مكسوفين يقولوا عن الدين، الاثنين ما بينصروش أهل الملة الضالة، الاثنين ما بينصروش أهل البدع، الاثنين إنما في الأفضلية بس. ومع ذلك تنازل الأفضل للمفضول لتجتمع الأمة. وتعرفون الأثر الشريف الصالح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا اللي هو الحسن يعني إن ابني هذا سيد. يا سلام، سيد الناس الكبيرة تفضل كبيرة، الكبار إن ابني هذا سيد. سيد كلمة غير عادية، كلمة غير عادية. جمع الله المسلمين وأصلح بين طائفتين عظيمتين منهم بهذا السيد. عشان كده احنا النهاردة لما بنقول يا اخوانا احشدوا لعبير الامل، انت في واقع الامر لا 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 تفتئت، وانما بتقول ان الكلام عن الشخص غير الكلام عن المبدأ. طيب بتحصل هنا شوية خدع، وده المعنى رقم ثلاثة. الخديعة الأولى إن تقولك والله أصلي لازم تجيب لي تجارب في الإدارة، أنت ليك تجارب سابقة في الإدارة؟ يعني مثلا أنا شخصيا هل أنت عندك تجارب سابقة في الإدارة؟ وبرغم شوف أنا بقول لكم هذا الكلام برغم أن مثلا واحد مثل زي حالاتي حياته كلها في الإدارة، سواء في المشروعات الاجتماعية ورحمة الله على والدي وما كان بعده من أمور أظن أنها يعني معروفة، فبالتالي إدارة المشروعات الاجتماعية المعروفة بلا توقف طوال هذه الفترة والعشرات السنين، إضافة إلى مثلا الجزء الذي كان عبر نقابة المحامين و المشروعات النقابية التي أقيمت وكانت تحتاج إلى جانب المؤسسة الشخصية، المؤسسة القانونية التي ظل الإنسان فيها 28 سنة يمارس العمل رئيسا لها. يعني برغم أنه هذا الجانب متوفر سواء على المؤسسة الشخصية الكسبية أو على المشروعات الاجتماعية أو في الجوانب النقابية وعلى نحو لم يتوقف طوال هذه السنوات التي تزيد على 30 الحقيقة، لأنها يعني من أواخر السبعينيات أو شيء من هذا القبيل. إنما بالرغم من هذا الموضوع ده فيه خدعة كبيرة، غير الدراسات في علم الإدارة والدراسات ويعني الحقيقة يعني تخصصية، أنا عايز يعني بصفة عامة. إنما على كل حال بالرغم من هذا كله في خدعة غير عادية، خدعة غير عادية. أنت فاكر انك لما تنزل في ماتش كورة وفي واحد في خط الوسط اسمه صانع الالعاب، ان صانع الالعاب ده محتاج ياخد ماجستير في الادارة وبكالوريوس في الادارة وعنده قدرة على الادارة؟ هو صانع الالعاب ده مسألة ادارة؟ مسألة انه يقعد يذاكر ادارة ويعمل ادارة؟ ولذلك الرئاسة، وده في كل بلاد الدنيا، الرئاسة في بلاد الدنيا اللي هي ناجحة، الرئاسة مش إدارة، الرئاسة رؤية، نظرة، خطة. الإدارة يقوم بها من تحت الرئيس، وزراء، مساعدين. يعني على سبيل المثال أمريكا هي التي أقامت إمبراطورية غير عادية دلوقتي، مش أمريكا دي عندها هيمنة والدولة البشرية رقم واحد في العالم دلوقتي وإمبراطورية وما إلى ذلك. تعال شوف أمريكا، هتجد إن أمريكا احيانا تقدم لرئاستها شخص غريب جدا اسمه كارتر. انا مرة قلت في سبق، قلت 10 مرات، انما مرة منهم ذكرتها في سبق، انه كلينتون. كارتر كان بائعا للفول السوداني، كان مزارع للفول السوداني، ولم يسبق أن تولى شيئا أبدا، لا نائب في برلمان ولا حاكم ولاية، ومرشح نفسه للرئاسة ورايح يقول للناس أيام جيمي كارتر، عايز ايه بتبيع ايه. فذكر لهم رؤية أشعرتهم أنه يؤتمن أن يصير، لأن عنده رؤية، نظرة، عارف هياخدني منين ويوديني فين. فانتخبوه، وانتوا عارفين كارتر ده اللي عملوا فينا ايه، هو اللي جاه 3-4 سنين عمل لنا زيارة السادات للقدس، وعمل لنا اتفاقيات كامب ديفيد، وعمل لنا معاهدة السلام اللي حكم الشرق الاوسط كله والمنطقة العربية والفلسطينيين والمصريين، وجابت العرب لغاية النهاردة اكتر من 30 سنة. كارتر ده اللي كان مزارع الفول السوداني. وكذلك نفس الحكاية في أوباما الحالي. أوباما الحالي لا تولى رئاسة، ده كان محامي في مكتبه، لا كان عنده ولاية ولا كان محافظ ولا كان رئيس مدينة، وإنما عنده رؤية، تكلم عن رؤيته لبلده، فاقتنع الناس بأن هذه هي النظرة، هو ده التطور. احنا عندنا في مصر محمد علي لما مسك الحكم، مسك الحكم وعمل رؤية للبلد، وعمل مدارس وعمل مش عارف ايه. انت عارف محمد علي ده لما مات لغاية ما جاء واحد من احفاده اللي هو الخديوي اسماعيل، المدارس اللي عملها محمد علي كلها كانت اتقفلت، لان الاستعمار مش عايز نهضة تستمر. ما كانش فاضل اظن غير مدرسة الطب ومدرسة الصيدلة، حاجة زي كده يعني، الحاجات الخدمية، انما مدارس بقى بتاعة الجيش والصناعة والتسليح والكلام ده كله اتقفل، وبدأ الخديوي اسماعيل من اول وجديد يحاول بعث النهضة من جديد. ولذلك لما تقرأ تلاقي الخديوي اسماعيل ده كان عبارة عن ايه، ابن ابوه وامه الله يرحمهم وخلاص، انما رؤية. محمد علي رؤية، اوباما رؤية، كارتر رؤية، حتى رونالد ريجان. رونالد ريجان كان ممثل سينما، بيطلع كده واكشن وستوب وكلاكيت تاني مرة واول مرة وعيد تاني وزيد وكده. لما قرر يرشح نفسه لاول مرة حاكما لولاية كاليفورنيا اللي ميزانيتها اكبر من ميزانية مصر بكتير، ومساحتها قد مساحة مصر او اكبر، وشعبها قد شعب مصر او اكثر، و في هذا الوقت يعني، عشان الناس اللي ما بيفهموش الاحصاءات وتوقيتاتها. لما رشح نفسه نجح وبالرؤية، ثم اصبح رئيس للولايات المتحدة الامريكية، الرئيس رقم واحد في تاريخ امريكا في تصنيف بعض الناس من حيث انه الرئيس الحلم، لأنه فاهم، عنده رؤية، عنده ثقافة، عنده فهم. فلما تيجي النهاردة تشترط فيه أن يكون مدير مؤسسة ولا مدير، لا أنت مش، هي مش ترقية، مش وكيل وزارة وبعدين وزير وبعدين رئيس وزراء وبعدين رئيس جمهورية، لأن مش المؤهل هو الإدارة، الإدارة دي بتاعة الإدارة اللي أقل، إنما هي الرؤية. زي رئيس التحرير ومدير التحرير في الصحيفة، عارفين الفرق بينهم؟ رئيس التحرير ده فكر صحيح، هو بيصدر قرارات، هو الكل في الكل، انما ده فكر، اعمل حوارات مع مين، اعمل تحقيقات عن ايه، اجيب كتاب مين يفكروا لصحيفتي. ثم مدير التحرير هو الذي يتولى الاداره. ولذلك الفرق بين رئيس الجامعه ومدير الجامعه ده تسميه مختلفه، الرئيس غير المدير، رئيس المؤسسه غير مدير المؤسسه، رئيس الجمهوريه غير مدير الجمهورية. مدير الجمهورية دي نظام إداري تقوم عليه إدارة متخصصة، ويصح تجويدها والتعلم من الخارج والاستقدام خبراء واللجوء إلى أسدة الإدارة. فلما تيجي النهاردة تقول للرئيس الجمهورية بتعرف تزغط بط ولا لأ، ولا بتعرف تدير مدرسة ولا لأ، ولا بتعرف تدير المواصلات ولا تعرف تعمل كمساري ولا لأ، المسألة فيها خلط. وده هو التخلف الثقافي اللي مش مخلينا نعرف العالم بيتقدم بإيه. هو مهاتير محمد اللي هم معجبين بيه كانت إدارة ولا كان رؤية وفكرة وحلم وخطة؟ هو رجب طيب أردوغان عندما تولى لأول مرة عمدة اسطنبول وبرع براعة فائقة، هل كانت يعني، أنا عايز أقول إنك لا تضع مؤهلا في غير موضعه، وإنما المؤهل في موضعه تماما. أيها الإخوة، في واقع الأمر أننا إذا فهمنا هذا فإنك حينئذ تستطيع أن تأخذ من كل شخص ماذا عنده. محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية ومشهود له بحديث النبي عليه الصلاة والسلام استطاع أن يدير الجيش، مش أنه يعرف يحط اللواح ويحط عليها زيت ولا سمنة عشان السفن تتزحلق على الخشب ولا كده، أنه بقى بيعرف يدير النجارين ويبقى ملاحظ أنفار. وما هو عمل كده، عمل أرض من الخشب، الواح الواح الواح، وحط عليها دهنها بفازلين ولا حاجة وزحلق السفن عليها عشان يفاجئ العدو بان السفن في البحر عبر البر. هو كان ملاحظ، انتم متصورين هو رئيس النجارين ان هو بيعرف يدق المسامير، ان هو قبل كده وقف على الفواعلية، ولا هو فكر عسكري، وهو ابن لأبيه وأمه. فالفكرة، لكن ما بالك بقى إذا وجدت شخصا طول عمره وحياته الطبيعية، زي يعني هذا ما كنت عليه طوال ده كسبي اليومي، إنه حياته الطبيعية أنه يدخل إلى الأماكن التي يرى أنواع الإدارة الحكومية في كل مكان، بدءا من المستشفى والصحة إلى التموين إلى المواصلات إلى البنوك إلى البورصة إلى الخارج إلى الداخل إلى العقود الدولية. شغلته كده، شغلته أن يترافع أمام القضاء الإداري، أن يرى الخلل الإداري، أن يعرف ليه الترخيص البناء ده يمشي وده ليه ما يمشيش، وإيه الناحية الإدارية اللي تتغلب على الصعوبة الفلانية. عمله هو هذا. فإذا برغم هذا أقول لكم إن اشتراط مؤهل ليس موجود هو في الحقيقة ليس تجويدا ثقافيا، إنما يعني هو خطأ ثقافي، خطأ في الفهم، إنما مع ذلك لابد من حد أدنى. وهذا الحد الأدنى، لأن عشان ما حدش يقول ده هو بيقول إن ما يبقاش حد فاهم خالص، لا بالعكس، لازم يكون واحد مدرك ومستوعب وفاهم، فضلا عن أن هذا الحمد لله رب العالمين متحقق. أيضا النقطة التالية برضو عشان تبقى نقاط مستقلة، أحيانا تسمع شخصا يقول الله وهل يا ترى كل شيء تتحدث فيه يكون بفكرك وبفهمك؟ أين المستشارون؟ أين الكوادر؟ والله أنت تعجب من هذا الكلام، تعجب منه مش من باب واحد، من عدة أبواب بهدوء تعجب له، وخصوصا إذا كنت أقرب ما يكون إلى أن تعدل عن الخطأ إلى الصواب. يعني إذا كان هناك من خطأ تعدل عن خطأ وتذهب إلى الصواب ببساطة، مسألة يعني عمر الإنسان ما يشعر فيها بأنها بعيدة عن بعيدة عن، بالعكس أقرب ما يكون وأبسط ما يكون. لكن هذا الكلام في عليه عدة ملاحظات. بسم الله. أولا نعم، هل هناك مستشارون؟ طبعا. احنا الآن يا إخواني يحيط بنا من أهل الفضل، من أهل الفضل ما لا يقل عن 200 من أساتذة الجامعات المصرية في جميع التخصصات، يرون حتى في اللقاءات العامة، فضلا عن متخصصين من هيئات عالمية مصريين، هيئات عالمية يأتي وعنده خبرة مثلا 20 سنة في اليونسكو، 15 سنة في اليونيسيف، مش عارف ايه في اليو ان، ما عرفش ايه في يعني مسألة، لانه يأتي بهذه الخبرة يريد ان يقدمها لبلده. كم الابحاث والرسائل التي اتتنا من متخصصين يقدم ما يسميه الفرنجة السي في اللي هو تاريخه كل حياته، الحقيقة ضخم جدا، حاجات أبحاث أصبحت تملأ غرفة كاملة، يعني مش غرفة كاملة يعني تملأ حوائط غرفة كاملة، داير وأصحابها موجودون من المتخصصين في كل مكان ويتسابقون. بل من يعني يشرفنا في اللقاء الأسبوعي، وده لقاء مفتوح في ميدان الدقي لكل الناس في يعني في مسجد أسد بن الفرات، هذا المسجد في ميدان الدقي، يأتي يرى المكتب عليه ما يأتينا في كل أسبوع من دراسات من كبار المتخصصين، وعليها في هكذا علنا، ويتحولون إلى أجزاء من العمل. إذن أما هناك تخصصات ومستشارون وقدرات عالية ومساهمة وشغالة ولها اجتماعات، فنعم ولا يزال هناك من يعرض. يعني حد بيقول احنا نستطيع نحن نقدم، واحد يجي يقول لي انا معي 30 من اساتذة الجامعة يريدون كذا وكذا، فاقول له يا سلام انعم واكرم يا ريت، وهكذا. فالمسألة متوفر، لكن انما الخدعة الكبيرة هو احنا، وانتم متصورين ان رئيس الدولة القادم ولا رئيس الوزراء القادم ولا الوزير القادم هيشتغل بكوادره هو ومستشاريه هو؟ يا للمصيبة. ازاي ازاي ده في كوادر دولة، في مراكز ابحاث للدولة، ده لو جه باهل الثقة هنرجع المصيبة بتاعت زمان. هو انت لما تيجي تطبق سياسة زراعية هتطبقها لان واحد صاحبك استاذ في كلية الزراعة، ولا ان في مركز بحوث زراعية؟ لما تيجي تطبق سياسة دفاعية هتطبقها لان واحد صاحبك راجل خبير استراتيجي وامني في القوات المسلحة سابق، ولا في مؤسسة اسمها القوات المسلحة بتقدم خطة دفاعية؟ هو انت لما تيجي تطبق تعمل مثلا ابحاث الطاقة الشمسية هتجيب عشان واحد صاحبك استاذ في كلية العلوم متخصص في الطاقة الشمسية، ولا في ناس في مؤسسات؟ فيا اخواني اوعى حد يضحك عليك ويقول لك ما انت لازم يكون، هو انت هتجيب اللي هيمسك مثلا هيئة النقل العام هتجيبه واحد سلفي ولا اخواني ولا اسلامي؟ ولا في كوادر في البلد وتحاول ان تدقق صلاحها واستقامتها وتشوف الجهاز الاداري زي الضبط؟ ولذلك ارجو ان تنتبهوا يا اخواني ان الرئيس الذي سيأتي لا يأتي باصحابه، ما بيجيبش، مش زي عندنا عاطف صدقي كان صاحب فاروق حسني والاثنين كانوا في فرنسا وكانوا بيكتب، الله اعلم اذا كان صح ولا لا اللي هقوله ده، انه كانوا بيقعدوا مع بعض بالليل بيشتغلوا الصبح وبالليل اصدقاء، فلما جاء جابوا وزير ثقافة مثلا. لا مش انت مش ما بتجيبش اصحابك، ما بتجيبش قرايبك، ما بتجيبش اللي جالك الجامع يقول لك انا مستشارك، ما بتجيبش اللي جالك مقر حملة انتخابية يقول لك انا مستعد اساعدك، وانما كوادر دولة كاملة. عندك مثلا مشكلة النقل والمواصلات، مش في حاجة اسمها معهد النقل القومي وله رئيس وعنده اشخاص؟ افرض بقى ان رئيس معهد القائر النقل القومي ده جاب لي دراسات وقعدت صرت عليها ليلتين ثلاثة قرأتها ولا لا كان اقلها وشفت الموضوع اللي فيه، هل استعين به لانه صديقي ولا لانه في مؤسسة بهذا الاسم؟ ولذلك انت ما بتلجاش الى كوادر الفرد، يعني مش لو انتخبت مثلا عبد الرحمن يبقى الكوادر هي دول، ولو انتخبت عبد الرحيم يبقى الكوادر دي، لا، في كوادر دولة اسمها مصر يستعين بها الرئيس الذي سيأتي كائنا من كان ما دام يتبنى هذه المؤسسية. يبقى اذا نمرة واحد، اما ان هناك مستشارون فنعم وكثيرون ومنظورون وكل الناس يعرفهم او يعرف بعض، كل الناس يعني بعض الناس يعرف بعضهم بحيث انه دايما ظاهرين الحقيقة ودايما موجودين وابحاثهم، ويكفيك تعالى اي يوم سبت شوف تجد الناس بابحاثهم كتير مش حاجة بسيطة، ولهم وبعضهم تحول الى لجان من 4 و5 شهور، بعضهم مش كتير الحقيقة لكن بعضهم. يبقى ايوة، والحاجة التانية زي ما قلنا انها كوادر دولة، لكن اهم من ده كله سيبك بقى من الكلام ده كله، انت فاكر ان العبرة بانه المتخصص في التعليم يكتب بحث عن التعليم، والمتخصص في الزراعة يكتب بحث عن الزراعة، والمتخصص في الصناعة يكتب بحث عن الصناعة، والمتخصص في سعر العملة المصرية ازاي نرفعها يكتب نظرته او رؤيته في السياسة النقدية، وان وبعدين يقعد المرشح للرئاسة ولا المرشح لرئاسة الوزراء يذاكر الكلام ده ويعرف يلقيه زي التلميذ اللي بيقعد يذاكر ويعرف يجاوب؟ ما كانش حد غلب. اي طالب بيحفظ كان يبقى ينفع رئيس جمهورية ورئيس وزراء، اي واحد. ليه؟ لان عندك الناس دي كلها هيكتبوا لك وانت تذاكر وتقول. انما العبرة بايه؟ بانك تاخذ هذا الكلام داخلك ويمر في داخلك وتصبح لك منه موقف، وهو جاي من خبراء ومختصين ودراسات وابحاث، ويصبح لك موقف وثقافة ذاتية ورؤية ذاتية. يوم لما تتكلم انا بشوف رؤيتك انت، انما انت تقول لي الناس اللي كتبوا ما سهلة، وافرض انا عايز ارشح نفسي رئيس جمهورية، مش سهل عليا اجيب لي 100,000 جنيه ادي كل، اقول له واحد تفضل لو سمحت 2,000 جنيه دول اكتب لي صفحة، بس صفحة واحدة عن مثلا برنامج التموين نعمل فيه ايه، وانت خد 3,000 جنيه اكتب لي صفحة عن المواصلات، وانت 4,000 جنيه اكتب لي 100,000 جنيه اعمل احسن برنامج في الدنيا. انما انا في الاخر بقيت عامل زي السفينة المشخشخة اللي كل حتة لوحدها، لازم الصائغ، لازم الرؤية. ولذلك لما بيجوا في الانتخابات الامريكية ولا الفرنسية ولا الانجليزية ولا غيره، بيقعد يحاكم في المناظرات، يحاكم المرشح للرئاسة عن رؤيته، عن نظرته، مش عن التفاصيل. التفاصيل موجودة في المؤسسات، هو شيء، هو رؤيته، حلمه، أسلوبه، صياغته، ثقافته، موقفه. فإيه حد يتصور إن العبرة بإن أنا أجيب لك، يعني مثلا دلوقتي أنا هو في ده استوديو تلفزيون، موجود هنا مخرج وهنا مصور وهنا بتاع صوت وهنا ده، هل تتصور انه انا مطلوب مني ان انا احكي انك تعرف الكلام ده، ولا ان انا اتصور رئيس القناة بيبقى شخص واحد، رئيس بيشتري، ينزل يشتري، مالك القناة، بلاش رئيس قناة، بيشتري قناة ويفكر انا هجيب اعلانات منين والمشاهدة ارفعها ازاي وهجيب مين مذيعين واعمل لحد ما اوصل. دي رؤية، رؤية، خطة. فاوعى حد يقول لك قول لي، والا فدي دولة كاملة، كوادر دولة، كوادر كاملة لدولة. رئيس الدولة في امريكا بيدخل الرئاسة بيجيب معاه سكرتاريته، مش بيجيب معاه، مش بيرفد مؤسسات الدولة ويجيب خبراءه، هو بيجيب سكرتاريته، بيعين معاه، بيدخل البيت الابيض الامريكي ومعاه مثلا معرفش العدد كام، 200-300 واحد ولا حاجة زي كده، دول الناس عشان ورقه هيبقى في ايد ناس لازم يبقى مؤتمنهم. فيجيب مثلا ده صاحبه، ده اخوه، ده قريبه، ده ابن عمه، ده مراته، ده اخت مراته، ده في الحزب بتاعه، ده في الهيئة الاستشارية للحزب، وده يجيب ناس علشان اوراقه ما تطلعش للخصوم. خلاص دول سكرتاريته والناس بتوعه، وحتى لما يجيب وزير للخارجية ولا الامن القومي يختاروا من الناس اللي هو عارف ان رؤيته متوائمة مع الرئيس. ايوه، يقوم يحاسبوا الرئيس ده معرفش يختار رؤية من اللي معاه. انما انت متصور انه بيأتي بناس يشيل الدولة القديمة ويجيب دولة جديدة؟ فارجو ان يكون هذا واضحا. وهذا الكلام من عجيب الامر انه دين الله، دين الله ولا لا؟ ولا احنا نسينا ايام ما كنا بنتكلم في الدين بنقول ايه؟ احنا بنقول ان كان في واحد سيدي وسيد خلق الله جميعا، الرسول عليه الصلاة والسلام، وان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما جاي هاجر استعان بمشرك ليكون دليلا في الطريق، عبد الله بن أريقط، لانه كوادر، كادر مجتمع، انا عايز دليل وما عنديش في المسلمين دليل، خده اقام الدولة. وخالد بن الوليد كان كافرا جاهليا مشركا، عابد صنم، عابد وثن، سنة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة، وبعدين اسلم خالد فاخذه ككادر عسكري وعمله قائد جيش. ليه؟ لانه مش بيستخدم اصحابه، بيقولك لا ما قالش لا والله خد هات اصحابي، لا هات الناس اللي مختصين، الكوادر المجتمع. بعد غزوة بدر الناس اللي معايا بيقروش ويكتبوا، لكن قريش الكفرة دول اللي كانوا لسه كفر، الحمد لله الذي أعزهم بالإسلام وصار الأئمة من قريش، فاللهم أكرمهم يا رب العالمين. فالجاب اللي بيعرفوا يقروا ويكتبوا من عندهم يعلموا دول. طب ازاي؟ كوادر مجتمع، ده دين ربنا. انت عايز واحد يبقى شايل في جيوبه الكوادر بتاعته؟ ده شيء غير موجود يا إخواني، حاجة. ولذلك أرجو أن يكون هذا واضحا. نقطة تالية يا إخواني هي أن الإسلام، شوف أنا قلت لكم قبل كده، الله عز وجل لا يخدعه أحد، يخادعون الله وهو خادعهم. الله لا يخدعه أحد، فيش حد بيضحك على ربنا. الله خبير، خبير بالسرائر، عليم بالضمائر سبحانه سبحانه. فالإسلام هو الإسلام الذي أنزله الله، الإسلام الذي أنزله الله، شرع الله، الأئمة الصالحون، السلف الصالح السوي، القرآن والسنة، الطهر والنداوة، مش الإسلام اللي احنا بنزوره، بنعمل له تزوير بأفكارنا علشان لما نقبله نقوم نرضي ضمائرنا احنا قبلنا الإسلام. لا، مش ده الإسلام بتاع ربنا. الإسلام هو الإسلام الذي أنزله الله، يعرفه القلب. الإثم، ها، البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في الصدر وخشيت أن يطلع عليه الناس. أنت بتحس إن في إنكار، إنك لا، ده مش ليه؟ لأن في آية وحديث، في شرع، في شرع يقيد. لهذا ما ينفعش تقول ما ده إسلام وده إسلام. لا لا، في فارق بين المسحة، المسحة اللي بس علشان يبقى، وبين القضية والرسالة. فرق كبير، فرق لازم نقف أمامه. احنا مش هنكذب على ربنا، مش هينفع. لأنه يوم تبلى السرائر، يعني ايه تبلى ويعني ايه السرائر؟ السرائر جمع سريرة اللي جواك. يوم تختبر وتفتضح وحصل ما في الصدور، يومئذ يظهر على الإنسان هو فعلا كان صادق ولا لا، ولا هو زور. ولذلك يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه. عندي أنا أعتقد ما أراه من مذاهب المفسرين أنها ليست أنه يغير الكلمة، هو يبقي الكلمة ولكنه يحرفها عن موضعها، يقولها في حتة تانية. فالإسلام الذي أنزله الله عز وجل، ها، هو الإسلام. إنما لما تحب بقى تجيبه يمين وشمال عشان يمشي شوية مع ناس مثلا مسلمين وناس مع غير مسلمين، وناس حلوين وناس وحشين، ويمشي مع الحداثة، وتعرف تعمل بيه أرضية مشتركة مع المناوئين، وتعمل وفي الآخر تطلع كده كائن مشوه وتقول خلاص، ما انت ما ده إسلامي هو، ما ده كلام إسلامي حلو جدا هو. لا يا حبيبي، الإسلام هو الإسلام الذي يرضاه الله، ورضيت لكم الإسلام دينا. إنما بني إسرائيل عملوا إيه؟ قالوا الحتة دي بلاش، والحتة دي نخبيها، والحتة دي نحرفها عن موضعها، مش كده؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله، يخفون كثيرا من الكتاب. شايف الأحاييل؟ يخفي هنا ويخبي هنا ويغير هنا، وفي الآخر هو ده بتاع ربنا يا جماعة. يقول والله خلاص الحمد لله، يا سلام، راجل ده، الراجل ده بتاع ربنا يا شيخ، والله ده راجل هايل، ده بتاع ربنا. بتاع ربنا هو ربنا أنزل القرآن والسنة، تعرفين السنة أيضا، ها، ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. يبقى ما نزل إليهم هو القرآن، وفي حاجة تانية نزلت اسمها الذكر ليبين القرآن، وهي السنة. فالقرآن والسنة دول لهم نداوة، لهم طهر في القلوب. إنما تيجي النهاردة تقول لي مثلا أنا هروح، والله ما هو هو يا أخي واحد بيصلي هو خلاص. هو مين قال لك إنه هو؟ أنت فاكر، أنت فاكر إن الإسلام، افرض افرض إن واحد بيصلي أحسن من ألف، بيصلي أحسن من به، وألف بيزكي أحسن من به، وألف بيصوم أحسن من به، وألف بيحج أحسن من به، لكن ألف لا يرى إقامة الشرع الإسلامي، وبه وإن كان يصلي ويزكي ويصوم ويحج إنما قضيته الشرع الإسلامي. الإسلامي هو به مش ألف خالص. الفكرة مش في مين حلو كده تشوفه تلاقيه طيب وابن حلال. طيب وابن حلال دي مهمة طبعا، الصفات طبعا لا شك إن ده، ما هو العدالة المشترط في الإمام إنه يكون عدل، شرط العدالة ده موجود، وإنه يكون مش ساقط المروءة، وإنه يكون معروفة الشروط الشرعية. لكن الإسلامي مش التصرف الشخصي. ولذلك يا إخواني قلت لكم العبرة بالمنهج، فأرجو ألا نزور على الله عز وجل هذه المفاهيم. اصل مش هنرضي ضمائرنا بالكذب، يعني يرضي ضميره كده وخلاص انه ده خلاص وكده، لا، الله عز وجل خبير، سبحانه وتعالى خبير خبير. اما النقطة اللي احب اذكرها يعني في ومضة موجزة، يا اخواني، احنا طول عمرنا يعني من يرى لنفسه شيئا بجوار سيدنا وسيد الخلق الله جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بعض الناس يقولوا لي انه جرى تداول فيديو. طبعا اتضح ان الفيديو متقطع مقصوص منه علشان جملتين يجوا جنب بعض، ومش اتضح انه مزور، واخواننا الكرام نزلوا الحلقة الكاملة نزلة موجودة اللي هي فيها الكلام الحقيقي، وبينما الكلام اللي هم الصودة بفضل الله عز وجل، يعني شوفوا الحلقة الكاملة، والحلقة الكاملة كانت هنا في قناة الناس. طيب معلش مزورين، والمقطع مش مظبوط والفيديو، وشيء طبيعي ان احنا في مرحلة الضرب في الناس يعني. طيب لكن انا عايز اقول انه لازم تفرقوا بين حاجتين، بين العقيدة، فأنا أرى أن الله حق، وأن النبي حق، وأن القرآن حق، وأن الإسلام حق، وأن ما دونه الباطل، وأن من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وأن الدين عند الله الإسلام، وأن من رفض الإسلام يكفر، وأنه يدخل النار خالدا مخلدا فيها، وأن عقيدة خلاص، وده شيء طبيعي. وكذلك العقائد الاخرى هي حرة، شايفة ان انا بقى كذاب، ان انا داخل جهنم، ان انا دي عقيدة ثانية، ناس خليهم في عقائدهم، ده جانب. والجانب الثاني اللي هي حرية الكافر في ممارسة عقيدته، العلماء مجمعين، لانه الاية بتقول لا اكراه في الدين، ما تكرهش، افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ انت بتضغط على حد بتكرهه ولا حاجة؟ لا لا لا، حاشا لله. فالفكرة اننا عندما بس بنفرق بين قضيتين، انك تعرف ان هذا ها مش بقى سباب، القضية مش قضية شتيمة، لا، مش قضية سب، اي حاجة على السب، لا، انا بكلمك عن قضية تكذيب، تعرف ان هذا مكذب ومع ذلك تعطيه ذمة الله وذمة رسوله، انه من اهل الذمة وهو مكذب، خلاص، ده ما حدش اختلف من العلماء على هذا ابدا ابدا، حتى جزاه الله خيرا احد الدعاء المعروفين الكرام، وفاني بكتابين لا شك انهم موجودين، لكن جاب لي نسختين من الكتاب واهداني وعليهم العلامات، فحمدت الله عز وجل، لانه بيتكلم دايما عن كلمة اظهار، انه يظهر تكذيبه، يظهر سبابه، يظهر، إنما أنت تعرف أن عقيدته فاسدة، وأنه كافر، وأنه داخل النار، إنما في فرق بين العقيدة وبين إنه الرسول عليه الصلاة والسلام ترك اليهود يمشون في المدينة ويتاجرون، وتركهم يعيشون ويتزوجون ويلدون، وتركهم مع إنهم مكذبون. دي حرية الآخر في هذا، وده مبدأ العقيدة، ولذلك المسألة واضحة، لن نداهن، لن نخالف. وعلى فكرة الكلام ده كان من زمان، ولا يزال الحق أبلج، ولكن الفكرة في التقطيع والتلزيق. فإخواني اوعوا حد يتصور العقيدة إذا اهتزت أو ارتاب الإنسان أو ما إلى ذلك، فإنه لأن العقيدة مش يضرها إنك تؤمن بالضد، لا، يضرها الريبة، مجرد الريبة، أنت لابد أن تكون على يقين كامل. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، وإياكم وألاعيب الشيطان التي تحاول أن تلبس على الناس، إنما لا شك، وعلى أي حال عشان تبقوا مرتاحين، نحن وقفون على ما على فتوى العلماء، على إجماع العلماء، على الحق المبين، على العقيدة الصافية الصادقة، عقيدة السلف الصالح التي ليس فيها كما قالوا هي الأسلم، حتى مش قال لك العقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أعلم، وبعض الناس قال لك لا، حتى كلمة عقيدة الخلف أعلم دي غلط، ده عقيدة السلف هي الأعلم، لأن الله يقول الراسخون في العلم يقولون كذا وكذا، فهي أي أعلم. وهذا ما قلته مرارا، ما ذكرته مرارا، أنها الأسلم والأعلم معا. فالمسألة لا ما فيهاش احتمال، ما فيهاش احتمال، إنما هتشوفوا من أحابيل الشياطين الأيام دي الأشياء الكثيرة، سواء ما التلفيق أو ما إلى ذلك. أما الكلمة الأخيرة التي أرى أن أختم بها لقاء اليوم، فلقد حدثني بعض إخواني عن أن هناك من يطلب منهم أن يكون هناك جدول محدد، جدول محدد لتطبيق الشريعة الإسلامية. واتصل بي أحد الإخوة، يعني هو طبيب، الدكتور عبد الفتاح، وأظنه معروف، واتضح أنه صاحب هذا الرأي، ويعني كان معنا أمس في لقائنا. فقلت له أولا أنا لست بنفسي، وإنما أنا بالعلماء، فأنا أرد اقتراحك عليك وأقول خلوا هؤلاء العلماء الفضلاء يختارون، ينتدبون أنفسهم. أنا تكرما يعني لو سمحوا أنا أكلفهم بهذا، أهو إنهم ينتدبوا أنفسهم 3 4 5 ويجلسون ويضعون الجدول بعلم وبفقه وبرؤية وبإدراك، وأنا ألتزم، لأن الإنسان ليس بنفسه، الإنسان بأهل الشرع، بأهل العلم، بأهل الدين. وبالتالي ليس متصورا أن يضع الإنسان هذا الجدول بمعزل عن علماء الفقه والشريعة والدين، هم يضعون ونحن تبع لهم في ذلك. ولو أن الإنسان انفرد دون أهل العلم وصنع هو، فإنه قد استبد به عقله واستبد به غروره، وهذه مسألة لابد أن نفطن إليها. لكن بالرغم من هذا، فإن الرؤية إنه في الحقيقة المسألة ما ينفع لهاش جدول. الجدول في حد ذاته فكرة جايز تكون، أقول لك ليه. افرض مثلا أنا قلت لك والله أنا هحرم الخمرة في شهر نوفمبر القادم مثلا بناء على حساباتي، وبعدين فوجئت ان ده ممكن تتحرم من شهر اغسطس، مفيش مشكلة، مفيش عوائق، مفيش حد متضايق، مفيش ثوران، مفيش مجتمع مستقر، مفيش حاجة، من شهر اغسطس. يبقى في الحالة دي يحرم علي استنى من اغسطس لنوفمبر، مع اني مديلك جدول باسمه نوفمبر، بس لقيت الوضع ما شاء الله الناس في منتهى الجمال والاستجابة اكثر مما كنت اتوقع. فقد لو اجلت من شهر 8 لشهر 11 ابقى اثم لاني استطعت ولم تكن هناك مفاسد والمصالح متحققة والناس مستجيبة وانا لا اطبق، صح ولا لا؟ والعكس، افرض ان انا قلت لك سوف احرم، سانهي تماما الشيء الفلاني في شهر نوفمبر، وجيت على شهر نوفمبر فوجئت بانك لو عملت كده يحدث ثوران للناس وهياج في الأمة وتوشك الأمور أن تنقلب، فحينئذ قلت لا، ده احنا لابد أن نكون مع الناس في محضن واحد، لأنه فإن لم يستطع، ده في النص الحديث، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع. فإذا أنا كنت بقول نوفمبر خليها لديسمبر، خليها ليناير، خليها فبراير، بناء على الاستطاعة اللي واردة في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. مين اللي يقرر ده؟ مش أنا، مش أنت، العلماء. لذلك أنا قلت لكم ليس المرء بنفسه، وإنما بأهل الشرع وبأهل العلم وبأهل الدين، ولازم الأمور تبقى واضحة يا إخواني. وأنا ليه منتهج هذا الوضوع؟ امبارح جريدة من الجرائد اللي بيسموا نفسهم ليبرالية ولا علمانية قالت كلام جميل جدا، كتب أما الشخص الوحيد اللي مش عارف تسم بالوضوح والاستقامة في كذا فهو فلان، مع أنهم ضدي، لكن إيه السبب؟ أنه يرى هذا. إحنا لازم الكلام الرائق اللائق الواضح الصف اللي ما تحسش فيه كدر في الشريعة، ولا كدر مع الشريعة يعني، أو كدر مع العقيدة داخلك، الكلام الصف اللي تأنس إليه، يأنس إليه القلب، الكلام الذي كان يقوله رسول الله وأصحابه والتابعون وتابع التابعين اللي هي الأجيال الصالحة ومن بعدهم ممن لا يزالون على الخير. لذلك أنا وإن كنت أقول إن العلماء هم يضعون ذلك، إنما أقول إن حد الاستطاعة أمر يتلمس في كل يوم لنرى إلى أي درجة صارت هذه الإمكانية. أرجو يا إخواني أن يكون هذا واضحا، وأن نعرف أن الشرع له جمال يشعره القلب، يشعره حتى إذا قام أنت عارف الفارق بين وضوء ووضوء ولا لأ؟ ساعات تقوم تتوضى بسرعة كده وتصلي، وساعات والماء يجري على يدك يأتي على ذهنك أن الماء يجري لينزل بالذنوب، وأن الماء يخرج بالذنوب من تحت أشفار العينين. تلاقي نفسك بتتوضى وانت بتبكي خشوعا لمعاني. ده رزق من رب العالمين. احنا عايزين نخشع لله. ألم يأني؟ شوف ألم يأني يعني ايه؟ يعني ما أنش الأوان يا جماعة، ما جاش الوقت، ما هو لسه كتير كده، لسه انه يحصل خشوع لله، انك تخضع، انك تخبت. شايف التعبيرات؟ تخشع وتخضع وتخبت وتوجل. وجلت قلوبهم، ها، روعت هذا للقلب. ولا عايزين تبقوا زي بقيه الايه، ولا روى في سوره الحديد، ولا تكونوا كالذين طال عليهم الامد فقست قلوبهم. قست القلوب، قسوه القلوب ده مع طول معايشه المعصيه. عايزين نرق لله، وعايزين نعرف ان المؤمنين أذلة على المؤمنين، وان المؤمنين رحماء بينهم، وان هذه الريح الطيبة تسري فتحيي قلوبا. أسأل الله يا إخواني ان يأخذ بأيدينا اليه اخذ الكرام عليه، والا تصير قلوبنا صلدة، والا نكون كبني اسرائيل لما قست قلوبهم فهي كالحجارة او اشد قسوة، وأنهم ما حدث لهم ذلك إلا بعد أن سيقت إليهم البينات الناطقات، إلا من بعد ما جاءهم العلم مرة، ومن بعد البينات، ومن بعد يعني إيه ده؟ ليه؟ لذلك نسأل الله عز وجل علما ترق به قلوبنا، وتشف به نفوسنا، وتصدق به رؤانا، وتبر به قلوبنا يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى علما يفصل عندنا بين الحق والباطل. اللهم آمين. شكر الله لكم يا إخواني، ورجائي ألا تنسونا من دعوات في سجداتكم، أن يلطف الله بقلوبنا، وأن يفسح في صدورنا، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يقيل عثراتنا، وأن يثبت على صراطه المستقيم الحبيب إليه أقدامنا وخطوانا، وألا تغرنا أيامنا، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإذا أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير فاتنين ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين يا رب العالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى، الله بأكثر ما كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين. شكر الله لكم أيها الإخوة الأحبة الكرام، وأسأل الله أن يغيث إخواننا في غزة وفي سوريا وفي القدس، وأن يغيث إخواننا في كل مكان. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.